أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بسند متصل الإمام المحدث بن الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى وأدامنا فضله الدارين آمين. قال: باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبتنا بخير. وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى، نفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. يا أبو فضل الرمي والحث عليه وذم من علم ثم نسيه. إليه قال: حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شقي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلا ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم حينما كان على منبره يدعو أمته إلى أن يكونوا على استعداد تام لمقابلة الكفار وأعداء الإسلام، وأنه يجب على الأمة المحمدية أن تستعد بكل ما أوتيت من قوة لأجل أن تكون مجازعة عن نفسها ومجازعة عن حياضها ودينها. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أمر بالإعداد في جميع جوانبه وجميع شؤونه، ولا يقتصر الاستعداد على شيء معين، بل على جميع وسائل الدفاع وجميع وسائل القوة. كما أن الكفار مستعدون لمجابهة المسلمين، فكذلك يجب على المسلمين أن يكونوا مستعدين لمجابهة الكفار، وأن يهيئوا لأنفسهم كل فرصة، وأن يهيئوا لأنفسهم كل سبب من أسباب القوة ومن أسباب الدفاع عن دينهم وعقيدتهم وديارهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: والتفسير الصريح لهذه الآية هو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قال النووي رحمه الله: هذا تصريح بتفسيرها ورد ما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا. وفيه وفي الأحاديث الآتية بعده فضيلة الرمي والمناظرة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله تعالى، وكذلك المشاجعة وسائر أنواع استعمال السلاح. يعني لا يقتصر استعمال السلاح إلا بالرمي فقط، في جميع وسائل الدفاع وجميع وسائل الهجوم وجميع وسائل القتال في سبيل الله، من سواء كان من رمي أو كان من بجميع أنواعه، سواء كان بالرصاص أو بالقذائف أو بالطيارات أو كل ما استطاع. المقصود أنه لا يترك المسلمون سبيلا فيه استعداد للقوة ومنعا لأعداء الإسلام إلا استعملوه. قال: وكذلك المسابقة بالخيل، يعني ينبغي أن لا يتركها المسلمون، كما سبق في بابه. والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء لذلك، يعني أن يكونوا على جميع أحوالهم مستعدين للدفاع عن دينهم وحياضهم، وأنهم لا يركنون إلى الدعة ولا يركنون إلى الراحة، بل يجب أن يكونوا مستيقظين وأن يكونوا مستعدين للدفاع والهجوم على أعدائهم في أي وقت من الأوقات يكون ذلك لهم، سواء كان من هجوم على أعدائهم أو سواء كان دفاعا عن أنفسهم. في جميع الأحوال مطلوب من المسلمين أن يستعدوا بكل ما أوتوا من قوة.
قال وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ستفتح عليكم عرضون ويكفيكم الله فلا يجد أحدكم أن يلهو بأشهمه.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، يعني سيكفيكم الله سبحانه وتعالى مؤونتهم وقتالهم ويصرف عنكم شرهم ويصرف عنكم مكرهم ويصرف عنكم أذاهم، ولكن لا ينبغي أن يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، يعني أن يتعلم الرمي وأن يتعلم الدفاع وجميع الوسائل التي تمكنه من الدفاع والهجوم على أعدائه، ولا يقتصر ذلك على سهم ولا على رمي، بل بجميع الوسائل التي تؤدي للقتال والجهاد والاعتماد على الله عز وجل. إنما لا يكون الاعتماد بدون وسيلة، بل لا بد للاعتماد من وسيلة. ما يمكن واحد يقول جالس في البيت أنا بس متوكل على الله معتمد عليه، لا، لازم يستعمل الوسائل ويأخذ بالأسباب ويعتمد على الله، أما بدون الأخذ بالأسباب فيسمى عجزا، ما يسمى توكلا ولا اعتمادا. العجز في البيت الإنسان يجلس ويقول خلاص أنا متوكل على الله معتمد عليه، لكن ما يعمل الأسباب، هذا يسمى عجز، ما يسمى اعتماد ولا توكل. بل الواجب أن تعمل وتتسبب وتتوكل على الله وتعتمد على الله، لكن بعد أخذك بالأسباب، فتأخذ بالأسباب. فإذا أخذت بالأسباب وتوكلت على الله واعتمدت عليه كان الله عونك ونصيرك. أما أنك تعجز في البيت، تهبط في البيت كما تهبط النساء، ثم لا تتخذ وسيلة من وسائل تقول والله أنا معتمد على الله متوكل عليه، لا، لا يجوز، لا في باب الدفاع والقتال ولا في باب حتى أخذ الأسباب، حتى أسباب الرزق. ما يقول سجلس في البيت تقول والله برزقي للبيت يجي، أفتح فمي هو يجي، لا، لازم تخرج وتعمل. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يأخذ السيف ويأتي إلى المسجد ويخرج القاعدين والماكثين فيه ويقول اخرجوا واعملوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يشهد على ما قال جنة، ولا لا ما ينبغي. أروح. الله سبحانه وتعالى أكرمك بالإسلام لأجل أن تكرم نفسك، فلا تذل نفسك للتطلع لما في عيد الغير وتعجز عن استعمال السبب. ولذلك لما جاءه الرجل يريد منه مساعدة وسأله عليه الصلاة والسلام هل تعمل؟ قال ما أعمل. وقال ما في بيتك؟ قال ما عندي إلا حلس وكعب يجلس عليه ويستقي منه. فقال أتني بهما، فأتاه بهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري مني هذين؟ قال رجل أنا بدرهم. قال من يزيد؟ قال رجل أنا بدرهمين. قال نعم، باعه وأخرج درهمين وأعطاه الرجل. قال خذ بهذا طعاما واتركه لأهلك، وخذ بهذا سلاحا فأسا وحبلا وأتني به. خذ الفأس والحبل وأتني به. وجاء قال هذا الفأس وهذا الحطب وهذا الحبل، وذهب إلى الجبل وأخذ الحطب واحتطب وبع، خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. فذهب الرجل فقالوا ولا أرينك 15 يوما، يروح غيب عني 15. فذهب الرجل أخذ حبله وأخذ رأسه وعلى الجبل يضرب هذه الشجرة ويربطها بالحبل ويأتي بها إلى السوق فيبيعها، فما بلغ 15 يوما إلا وقد أغناه الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. فالواجب على المسلم أن يكون معتمدا على الله عز وجل ومتوكلا عليه، لكن يجب عليه الأخذ بالأسباب. أما أن يعتمد ويتوكل بدون أخذ أسباب فلا يسمى عجزا، لا يسمى توكلا، لأن الله تعالى يقول امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ويقول سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الواجب، يستعد لقتال عدوه بجميع ما يستطيع من وسائل القوة والدفاع، كما أنه كذلك في أسباب أبواب الرزق ينبغي أن يتخذ أسباب، يعمل يشتغل، ولا ينبغي أن يجعل نفسه ذليلة مهانة وأن تكون يده مبسوطة للسؤال، فإن السؤال ذل في الحياة الدنيا وذل يوم القيامة. وقد ورد أن الذي يسأل تكثرا يبعث يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، هيكل عظمي يعرفه من في الموقف جميعا أنه كان يشحذ لأجل أن يستغني ويثري. نسأل الله السلامة والعافية.
هذا اللي يجري يطف عليهم
كل هذا أكثر ما يعملوا في الحرم من الناس هذا القاعدين، كل هذا يجب أنهم يضربوا بالعصا ويخرجون إلى الأسواق يعملون، وأما جلوسهم بهذه الصفة فهو الله عار على المسلمين، عار على المسلمين وعار على طلبة العلم وعار على كل من في وجهه حياء أن يقعدوا بهذه المثابة، أيديهم مفتوحة وهم يتجارون بعد هذا ويتجارون بعد هذا وهم أصحاء أقوياء يستطيعون أن يعملوا.
وفي ذي قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن بكر بن مبارك عن عمرو بن الحارث عن ابي علي الهمداني قال سمعت عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بمثله. في ذي قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغربين وأنت كثير أشك عليك. قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم آته. قال الحارث فقلت لابن شماسة وماذا؟ قال إنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو قال قد عصى. باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. قال حدثنا سعيد بن منصور وعبد الربيع الأتكي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وليس في حديث قتيبة وهم كذلك.
قال باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا بد أن تبقى طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، ومهما حدث في هذه الأمة من اختلاف وما حدث معها من تنكر فإنه لا بد أن تبقى طائفة قائمة على الحق. واختلف المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله، هل معناه القيامة أو علاماتها من الريح التي تأتي فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة، وأن المراد بقوله من رواية حتى تقوم الساعة أي تقرب الساعة وهو خروج الريح. وأما هذه الطائفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإمام البخاري رحمه الله هم أهل العلم، وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال هم أهل الحديث وإلا فمن يكون. وقال القاضي عياض رحمه الله إنما أراد الإمام أحمد قوله أهل السنة والجماعة، يعني أراد أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قال النووي رحمه الله قلت ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم محدثون، ومنهم جهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنه أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث. وفي هذا الحديث دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح ما استدل به له من الحديث. وأما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فضعيف، والمقصود أن هذه الأمة لا يزال الخير فيها موجود، ولا تزال طائفة من المؤمنين يدافعون عن الحق ويبصرون الناس به إلى أن يأتي وعد الله.
وفي إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيعون قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيعون وعبده كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد قال وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان عن الفزارية عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني إسماعيل عن قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحدث بمثل حديث مروان سواء. وبه إليه قال وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وبإذن قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. بإليه قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر أن عمير بن هاني حدثه قال سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. بإليه قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر وهو ابن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبري حديثا غيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ولا تزال إصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين ألا من ناوأهم إلى يوم القيامة.
في هذا الحديث بيان عن من أراد الله به الخير من هذه الأمة. قالوا لم يعرف تعرف طائفة يشهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخير إلا الفقهاء، فإنه ورد من النبي صلى الله عليه وسلم شهادة بأن الله أراد بهم الخير، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن تفقه في الدين كان ممن أراد الله بهم الخير، ومن لم يتفقه في الدين لم يعرف ماذا أراد الله به من خير أو غيره، لكن لا يعرف من أراد الله به خيرا إلا إذا كان فقيها في دينه وتفقه في دينه، فيعلم أن الله أراد به الخير بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني يزيد بن أبو حبيب قال حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهدي قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه فقال له مسلم يا عقبة أسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة هو أعلم وما أنا وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال إصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضت ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة.
قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية، يعني أن هذه الأمة في آخرها يذهب الصالحون كما ورد في الحديث الآخر يذهب الصالحون الأول فالأول حتى لا تبقى إلا حسالة لا يباهي بهم الله باله، فإذا ذهب الصالحون وذهب العلماء وذهب من فيه خير وبقيت شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، ورد في حديث آخر لا تقوم الساعة إلا على من حتى لا يوجد في الأرض من يقول الله الله، يعني خلاص على الناس الذين هم بمثابة الدواب لا يعرفون من خلقهم ولا يعرفون من رزقهم ولا يعرفون من يعبدون، فلهذا يقول لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية، يعني أهل الجاهلية الأولى هؤلاء يكونوا أشرا لا يدعو الله بشيء إلا رده عليهم. قال فبينما هم يعني الصحابة كانوا يسمعون من عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك إذ أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله، فقال عقبة اعترافا بالحق واعترافا للعلم واعترافا لكل ذي حق حقه قال لهم هو أعلم، يعني إنما يقول عن علم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، فقال عبد الله أجل يعني نعم هذا الحديث واقع من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير.
كلمة ثم يبعثه من عبد الله ولا من عقبة؟
من عقبة قال فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. يعني أن تأتي هذه الريح التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من علامات قيام الساعة، هذه الريح التي تأتي فتقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى لا يبقى في الأرض كما ورد في الحديث إلا لكع ابن لكع. ورد في بعض الروايات الأخرى لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، يعني على كافر ابن كافر لا يعرف الله ولا يعرف من خلقه ولا من رزقه. ولذلك قال ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله ألا يبقينا إلى ذلك اليوم.
وبهذه قال حدثنا ابن يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل العرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. أهل الغرب،
نعم الغرب،
لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة.
قال الإمام النووي رحمه الله قال علي بن المديني، والمراد بأهل الغرب هم العرب لأنهم مشتهرون بذلك. الغرب هو الإناء الذي ينزح من البئر فيه، يسمى غرب، يسمى غرب، يسمى دلو، بعض الناس يسموه دلو، وهو الغرب يعني الذي ينتزع فيه الماء من الآبار، وهذا لا يعرفه إلا العرب وهم المختصون به. وقال آخرون المراد بالغرب من الأرض، وقال معاذ هم بالشام، وجاء في حديث آخر هم ببيت المقدس، وقيل هم أهل الشام، وما روى ذلك وما وراء ذلك. قال القاضي وقيل المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد، وغرب كل شيء حده. وهذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام للعرب أنه لا تزال فيه من قوة ودفاع عن الحق حتى تقوم الساعة، وأنهم مهما حصل لهم من مناوئين ومعادين فهم منصورون عليهم، وإن كان تارة وتارة لكن لا يستطيعون أن يخرجوهم عن دينهم أو أن يتسلطوا عليهم تسلطا كاملا، لأن الله سبحانه وتعالى يعطيهم قوة في الدفاع وقوة في المجابهة على الحق.
باب مراد مصلحة الدواب للسير والنهي عن التأبيد في الطريق. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافرتم في الخصر فأعطوا الإبل حظها من العرض، وإذا سافرتم بالسند فأسرعوا عليها السيرة، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل.
الإسلام لا يترك بابا من الأبواب إلا ودخله رحمة الإسلام ولين الإسلام وكرامة الإسلام حتى في الدواب، وإن كانت دابة فالإسلام اعتنى بها ونهى عن ظلمها ونهى عن حملها فوق طاقتها أو المشقة عليها. فالإسلام يراعي جميع المخلوقين بما أودع الله فيه من رحمة لجميع من انتسب إليه. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا سافرتم في الخصل فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني اتركوها تربع وتركع منها، تأخذ منها تأخذ منها ثم اركبوا عليها، لا تدق فيها دقة واحدة ما دام في شيء تستريح وتأكل منه وتتقوى منه، بخلاف في الأيام التي لا يوجد فيها خصب فأجد السير عليها لأجل أن تصل إلى المكان الذي تريدون بسرعة فتعطونها ما تستحق من العلف وما تستحق من الطعام. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض تمرعوا وتسرعوا، وإذا سافرتم في السنة يعني في الجدب في أيام الجدب فأسرعوا عليها، رحمك الله، فأسرعوا عليها السيرة يعني حتى تصل إلى المقصد فترتاح وتأخذ راحتها. وإذا عرستم يعني إذا بتتم في الليل فاجتنبوا الطريق، لا تناموا على طريق، فإن الطريق مأوى ممر لجميع الهوام بالليل من وحش أو جن أو غيره، فاجتنبوا الطريق وخلوا الطريق مفتوحة من مارين عليها حتى لا يصيبكم بلاء ولا يصيبكم شر.
أبي قال حدثنا قصيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صبر